بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في القراءة.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد يفرض أن المكلف متمكن من القراءة الصحيحة على حسب ما هو مأمور بها مأمور به، ففي مثل ذلك وجب عليه القراءة قراءة الحمد وقراءة السورة، وقد يفرض أنه لا يتمكن من ذلك. وعدم التمكن من القراءة يتصور على وجوه: تارة يتمكن من القراءة ولكن لا يتمكن من القراءة على وجه صحيح، يبدل بعض الحروف ببعض ويغير بعض الحروف لعدم تمكنه من القراءة الصحيحة كالفأفاء والتمتام ونحو ذلك. لقد يفرض أنه لا يتمكن من التكلم بالراء مثلا فيبدله بالياء فيقول الرحمن الرحيم مثلا بدل الرحمن الرحيم، وغير ذلك من الأشخاص الذين لا يتمكنون من القراءة الصحيحة أو لأجل أنه غريب عن اللغة العربية فلا يتمكنه التلفظ بالألفاظ العربية ولا يتمكن من أداء الحروف المخارجها فيتكلم بالضاد مثل الزاء مثلا، وكذلك في غيره من الحروف المختصة بلغة العرب قد يتصور أنه كذلك. وقد يتصور أنه لا يتمكن من القراءة أصلا، لا يتمكن من التكلم ولا يخرج الحروف بل من مخارجه. هذا قد يفرض من جهة مانع ذاتي كالأخرس، وتارة يفرض لمانع عرضي كمن في لسانه آفة لا يتمكن معها من تحريكه. هذه هي صور المسألة، يعني من لا يتمكن من القراءة ولا قدرة له على القراءة ولو بالتعلم، حتى لا يتمكن من ذلك مع التعلم أيضا، هذه صوره. قد يتمكن من أصل القراءة ولكن لا يتمكن من تصحيح القراءة، وقد لا يتمكن من أصل القراءة لمانع ذاتي كالخرس مثلا أو لمانع عرضي كمن في لسانه آفة لا يتمكن معها من تحريك اللسان. أما القسم الأول فلا ينبغي الشك في لزوم القراءة عليه حسب ما يتمكنه من القراءة، فإن قراءته بل هو ذلك، فهو يقرأ القرآن وغير القرآن وقراءته على هذا النحو. وقد دلت عليه رواية السكوني، دلت على ذلك المؤيدة برواية أخرى من أن من لا يتمكن من القراءة الصحيحة يجزيه القراءة غير الصحيحة، ما يتمكن لا يكلف إلا بما يتمكن من القراءة. محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام. تقدم الكلام في النوفلي وفي السكوني، قلنا إن السكوني وثقه الشيخ قدس الله نفسه في كتاب العدة وإن كان هو رجلا عاميا، والنوفلي أيضا ثقة لوقوعه في أسناد كامل الزيارات، فالرواية صحيحة لا بأس به، يعني معتبرة. محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: إن الرجل الأعجمي من أمتي، يعني لا يفسح القراءة ولا يمكنه التكلم باللغة العربية فصيحا، ليقرأ القرآن بعجميته فترفعه الملائكة على عربيته، من لا يقدر على ذلك فهو من الأمة، يقرأ القرآن على عجميته ولكن الملائكة ترفعه على عربيته. دلت هذه الرواية المعتبرة أن قراءته على عجميته بمنزلة القراءة السيئة العربية فيكتب بذلك بالسلام. وتؤيد هذه الرواية برواية أخرى رواها عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن هارون بن مسلم عن من أسمت سعدة بن صدقة قال: سمعت جعفر بن محمد عليه السلام يقول: إنك قد ترى من المهرم من العجم، المهرم الذي لا يتمكن من القراءة التامة، لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح، وكذلك الأخرس في القراءة في الصلاة والتشهد وما أشبه ذلك، فهذا بمنزلة العجم والمهرم لا يراد منه ما يراد من العقل المتكلم الفصيح. دلت هاتان الروايتان على كفاية القراءة على حسب ما يتمكن المكلف من، ولا يكلف الله نفسا إلا بسعها، يكلف هذا المقدار، وأما الزائد على ذلك فهو غير مكلف به، فهذا مما لا اشكال فيه ولم يستشكل في ذلك أيضا. وهل يجب على مثل هذا الرجل إذا تمكن من الإجمام بشخص آخر أو لا يجب ذلك؟ الظاهر هو عدم الوجوب، فإن قراءته قراءة صحيحة، يعني منزلة منزلة القراءة الصحيحة، فلا موجب للإتمام، وأدلة أن الجماعة سنة مطلقة كاملة لمثل ذلك إذن، الصلاة فريضة والجماعة سنة، فلا يجب عليه حضور الجماعة، بل حاله حال غيره، أراد أن يصلي جماعة فله ذلك، وإن أراد أن يصلي أفرادا فله ذلك. هذا إذا تمكن من القراءة، ولكن القراءة ملحونة وهو غير متمكن من تصحيح القراءة. وإذا فرضنا أنه لا يتمكن من القراءة أصلا، الملحون وغير الملحون، قد نفرض أن المانع ذاتي كالأخرس، لا قدرة له على التكلم، ليس له قدرة التكلم، فهذا يكتفي بتحريك لسانه وبالإشارة بإصبعه على حسب ما يتكلم به في الخارج بقية مطالبه. كيف يفهم بقية المطالب بتحريك لسانه وبإشارة يده؟ أيضا في الصلاة كذلك، في الصلاة أيضا يشير بإصبعه ويحرك لسانه، دلت على ذلك أيضا رواية السكوني. محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال عليه السلام: تلبية الأخرس وتشهده وقراءته القرآن في الصلاة تحريك لسانه وإشارته بإصبعه. فهذه الرواية المعتبرة دلت على أن الأخرس يصلي ويشير إلى القراءة بالإصبع ويحرك لسانه كما كان حاله كذلك في غير القراءات في بقية المطالب التي يريد إظهارها. وأيضا تؤيد هذه الرواية المعتبرة بما رواه عبد الله بن جعفر على ما قررناه الآن، قال عليه السلام في آخره: وكذلك الأخرس في القراءة في الصلاة والتشهد وما أشبه ذلك، فهذا بمنزلة العجم والمحرم لا يراد منه ما يراد من العاقل المتجلم الفسيح. فهذا الأخرس إشارته وتحريك لسانه بمنزلة القراءة الصحيحة. إنما الكلام في الإشارة أنه يشير إلى أي شيء؟ يشير إلى المعنى. هذا غير لازم في غير الأخرس فضلا عن الأخرس، فإن المأمور به إنما هو قراءة القرآن لا قصد المعاني. قصد معاني القرآن غير معتبر في صحة الصلاة. كثير من الناس الألوف الملايين يصلون ولا علم لهم بمعاني هذه الألفاظ التي يقرؤونها. فالأخرس يشير إلى المعنى بأي موجب؟ المعنى غير واجب، قصد المعنى غير واجب، فلا معنى للإشارة إلى ذلك. وإن أريد الإشارة إلى اللفظ إلى الألفاظ التي يقرأها ويأتي بها سار الناس، فالأخرس لم يسمع لفظا مدة عمره، كيف يمكن أن يشير إلى أمر لم يسمعه ولا يدري ما هو؟ مثل الأعمى بالنسبة إلى الألوان، كما أن الأعمى لا يميز اللون، لا يميز أن الحمرة أي شيء، السواد أي شيء، البياض أي شيء، كيف يمكن أن يشير إلى شيء لم يدركه بوجه أصلا؟ الأخرس بالنسبة إلى الألفاظ كذلك، إذا فرضنا أنه لم يسمع لفظا من الألفاظ ولا قراءة من القراءات، كيف يمكن أن يشير إلى ذلك؟ قد يقال هكذا، ولكن الظاهر أن المراد بالإشارة الإشارة إلى القراءة. فإن الأخرس وإن لم يسمع كيفية الصوت إلا أنه ملتفت إلى أن غيره يخرج صوتا من فمه، هو أيضا يخرج الصوت، يلتفت إلى ذلك ويدري أن ما يخرجه غيره من الأصوات مغاير لما يخرج من فمه. وذلك لأنه يرى أن غيره بل يكون في مقام التفهيم، وشخص آخر يفهم فيأتي بمقصده وهو عاجز عن ذلك ويحرز هذا المعنى، فيعلم أن هنا صوتا خاصا يصدر من غيره، وإن كان لا يميز الحروف لا يميز الباء من التاء مثلا، ولكن يعلم بصدور شيء منهم في مقام التكلم كما يصدر منه شيء في مقام التكلم، فقط الصادر من كلم ألفاظ بل مهملة ولا يكون مشتملا على الحروف الهجائية، فيشير إلى ما يصدر من غيره على إجماله، يعني يقول: أنا أتكلم بهذه الأصوات، أشير إلى تلك الأصوات الصادرة من غير الأخرس
لا مانع من هذه الإشارة، فالظاهر لزوم ذلك كما في الرواية وهل الإشارة بالإصبع لازمة أو يجوز الإشارة باليد أيضا كما في المات مثل العروة غلب يشير بيده، لا يبعد أن يكون الإشارة بالإصبع أعم أن تكون الإشارة بخصوص الإصبع أو بالإصبع في ضمن اليد. الإشارة باليد مشتملة على الإشارة بالإصبع لا محالة، لأن الإصبع جزء من اليد، فإذا أشار بيده تكون الإشارة بالإصبع إذن وبالعكس، إذا أشار بإصبعه تتحقق الإشارة باليد إذن، فإن الإصبع جزء من اليد. فحكم الأخرس بل هو هذا، أن يحرك لسانه وأن يشير بيده إلى ما يصدر من غير، أن يبين هذا المعنى أنه بصوته الخارج من يريد تلك القراءة التي تصدر من غير الأخرس، وإن كان هو لا يدرك خصوصياته. وهل يجب على الأخرس الإتمام مع التمكن؟ يظهر الحال فيه مما تقدم وأنه لا يجب ذلك، بل الجماعة سنة ولا يجب عليه الحضور، فإن تحريكه للسانه وإشارته بإصبعه بمنزلة القراءة الصحيحة. القسم الثالث، من كان في لسانه آفة ولا يتمكن من التكلم لعارضين، لا يتمكن من تحريك اللسان لوجع في لسانه، مثلا لورم في لسانه، لشدة الورم وكسرة الورم لا يتمكن من تحريك اللسان، فما حكمه؟ ذكر قدس الله نفسه أن حكمه أن يتوهم القراءة في نفسه، يتصور القراءة، يتوهمه في نفسه، والأهبات أن يحرك لسانه أيضا. هذا الذي ذكره قدس الله نفسه لم يرد فيه نفسه أن لزوم التوهم، فإن القراءة اسم للألفاظ، تصور القراءة وتوهم القراءة ليس بقراءة، وإنما هو تصور للقراءة كتصور الأكل والنوم والشرب وغير ذلك من الأمور الخارجية. الوجود الذهني للقراءة لا يكون مصداقا للقراءة خارجا، ليس هو مصداق للقراءة، نعم مفهوم القراءة أو مفهوم ما ينطبق عليه القراءة كتصور سورة الفاتحة مثلا، هذا مفهوم سورة الفاتحة لا واقعه ومصداقه، والأمر إنما تعلق بالقراءة الخارجية، فقرأوا ما تيسر من القرآن، تصور القرآن لا يكون مصداقا للقراءة. ومع ذلك ذهب جماعة إلى وجوب ذلك، واستدل عليه في الجواهر بل ببعض الروايات، استفاد آجا من بعض الروايات وقد تقدم منها سيئة علي بن جعفر. تقدم الكلام في هذه السيئة، محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقتيل عن أخيه، وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن الأمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن الرجل يصلح له أن يقرأ في صلاته ويحرك لسانه بالقراءة في لهواته من غير أن يسمع نفسه، قال عليه السلام لا بأس أن لا يحرك لسانه يتوهم توهما. استدل قدس الله نفسه بهذه السيئة على كفاية التوهم وكفاية التصور بدل القراءة، ولكن مورد الرواية الصحيحة كما ذكرنا أمس مورده من يتمكن من القراءة ومتمكن من إسماع نفسه. الرواية وردت في الكفاية في هذا المورد، يعني لا يجب عليه القراءة بل يجوز تصور القراءة. قلنا إن الرواية مخالفة للقرآن وللسنة، لا بد من رد علمها إلى أهلها. كيف يمكن أن يقال إن المتمكن من القراءة لا يجب عليه القراءة ويكفيه التوهم بل التوهم؟ وبعبارة أخرى، لم ترد الصحيحة في المعذور وفي من لا يتمكن من القراءة ومن تحريك لسانه، وإنما وردت في المتمكن، فالرماية ساقطة لا يمكن العمل بها، مخالفة للكتاب والسنة. قلنا إن الشيخ حمل هذه السيئة على مورد الاهتمام بمن لا يقتدى به من العامة، ولا بأس بهذا الحمل لعدم تنهى الرواية، وإلا الحمل بعيد أيضا. بل الظاهر أن السؤال راجع إلى حال المكلف في نفسه، لا بلهاز إتمامه بمن لا يقتدى به. ونزير هذه الصحيحة ما رواه عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام أنه سأله عن الرجل يقرأ في صلاته هل يجزيه أن لا يحرك لسانه وأن يتوهم توهما؟ قال عليه السلام لا بأس. هذه الرواية ضعيفة السند عبد الله بن الحسن مثل السيئة. استدل بهما صاحب الجواهر قدس الله نفسه على كفاية التوهم في المقام ولا وجه لذلك، وأيضا استدل بما رواه الشيخ قدس الله نفسه عن ذلك عن محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي حمزة عن من ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال يجزيك من القراءة معهم مثل حديث النفس. قال مثل حديث النفس. هذه الرواية استدل بها أيضا على كفاية التوهم وأن مثل حديث النفس مجزٍ، ولكن الرواية على إرسالها وأنها مرسلة واردة في مورد الاقتداء بالعامة يجزيك من القراءة معهم مثل حديث النفس التعدي إلى المقام بلا موجب. فالظاهر أن حديث النفس لا يكون مجزيا ولا يكفى. فإن قلنا بأن الأخرس اسم لمطلق من لا يتمكن من التكلم، وإن كان لعارضين كما يساعده اللغة الأخرس وغير القادر على الكلام، من لا يتمكن من الكلام لأمر عارضي أو لأمر ذاتي. إذا قلنا بذلك فيشمله رواية السكوني أن قراءة الأخرس وتشهده تحريك لسانه وإشارته بإسمعه، فتشمله الرواية بالإطلاق. وإن قلنا إن الأخرس اسم لمن لا يتمكن من الكلام لمانع ذاتي فيه، يعني غير قادر على ذلك في نفسه لا لأمر عارض، من ابتلي بعافة في لسانه ربما يبقى ليلة ويزول، لا يصدق عليه الأخرس كما لا يصدق الأعمى على من لا يرى لمانع في عينه لمرضين. لا يقال إنه أعمى بل ابتلي بمرض في عينه ويرتفع بعد ذلك. لا، الأعمى كأنه اسم لمن لا يتمكن من الرؤية لمانع في العين. مانعا ذاتيا يعني غير قابل، فأما الأمر العرزي القابل للزوال لا يسبق معه العمى على الظاهر، فإن قلنا إن الأخرس لا يسبق على مثل هذا الذي بل المانع فيه عرزي، وإلا فهو قادر على التكلم ويتكلم. على هذا أيضا يجري عليه حكم الأخرس، فإن الظاهر من السؤال والجواب للسكوني تشهد الأخرس وقراءته تحريك لسانه وإشارته بإصبعه يفهم منه أنه لا خصوصية للأخرس، بل باعتبار أنه لا يتمكن من الكلام فالأخرس موضوع للحكم باعتبار هذا الأمر كأنه غير متمكن، فكما أنه يبرز مقاصده في غير الصلاة بتحريكه لسانه وبإشارته بيده في الصلاة أيضا كذلك، لا خصوصية للصلاة، حاله في الصلاة كحاله في غير الصلاة. فالأخرس وإن كان مأخوذا في الموضوع إلا أنه بحسب الفهم العرفي لا خصوصية له، وإنما ذكر من جهة عدم تمكنه من الكلام فيجري هذا في غيره أيضا. فالظاهر الجريان حكم الأخرس عليه، وإن كان ما ذكره قدس الله نفسه من التوهم حيث ذكره جماعة والأهوة أيضا يجمع بين الترحم وبين تحريكه لسانه ما شارته بإصبعه. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه يجب تعلم القراءة لكل مكلف، وإن كان متمكنا من الإتمام إذا قلنا بأن وجوب التعلم وجوب نفسي كما نسب إلى المحقق الأردبيلي قدس الله نفسه وتبعه صاحب المدارك، استظهر هذا من الأوامر الواردة في فعل التعلم، وأن طلب العلم فريضة لا بد لكل مسلمين ولكل مؤمنين من أن يتعلم الأحكام الشرعية. إن قلنا إنه واجب نفسي فلا إشكال في هذا الحكم، فيجب عليه تعلم القراءة، وإن كان متمكنا من الإتمام. وأما إذا قلنا بأن وجوب التعلم وجوب طريقي لأجل أن لا يقع في مخالفة الواقع كما استظهرنا هذا فأنه مقدمة للعمل، وقد دلت عليه بعض الروايات لعله تزدري، وإن كان في سنده لنقاش يقال يؤتى بالعبد فيقال هلا عملت، فيقول ما علمت، فيقال هلا تعلمت. يظهر بوضوح من هذه الرواية وغير هذه الرواية أن التعلم مقدمة للعمل، فوجوبه وجوب طريقي. فإذا فرضنا أن هذا الشخص لا يقع في مخالفة الواقع أبدا، دائما يقتدي بأحد في صلاته، فأي دليل على وجوب التعلم؟ والنظير هذا قد تقدم، الظاهر أنه تقدم في أوائل كتاب العلماء في الفروع التي ذكرها في الاجتهاد والتقليد، الظاهر أنه تقدم هناك أنه من كان مطمئنا فأنه لا يبتلي بمسائل الشك والسهل أبدا لا يشك في صلاته ولا يسهو في صلاته، لا يجمع عليه تعلم مسائل الشك ومسائل السهل صلاة الاحتياط لا يبتلي هاجابه. والحاصل أنه بناء على ما هو الصحيح من أن وجوب التعلم وجوب طريقي لا وجوب نفسي، فلا وجه لما ذكره قدس الله نفسه من وجوب التعلم بل مع تمكن المكلف من الاتمام. يبقى الكلام في أنه إذا لم يتعلم المكلف في مورد كان يجب عليه التعلم مع القدرة حتى ضاق الوقت فلم يتمكن من التعلم والسلاء، هل يجب عليه الاتمام في هذه الصورة أو لا يجب عليه الاتمام؟ يقع بسلام فيه بعد ذلك. العنوان الأولي والعنوان الثانوي يتقدم على ذلك كما يتقدم على سائر المباحات أو المستحبات أو المكروهات. بقي هنا شيء يعني في بحث شمال أمر من ذلك، فهو أن صاحب الكفاية قدس الله نفسه إن كان هذا الأمر ظهر مما تقدم في بيان الملاك بين موارد اجتماع الأمر والنهي وبين سائر الموارد. ذكر قدس الله نفسه أنه لا فرق في جواز اجتماع الأمر والنهي وامتناعه، يعني في مورد النزاع بين أن يكون المأمور به والمنهي عن متعددين بالعنوان كما في الصلاة والغسل على ما تقدم بالمثال فيه، أو أن يكون العنوانان واحدا، لا فرق بين هذا العنوان وذاك العنوان إلا أنهما يختلفان بالإضافة كالإكرام. إذا فرضنا أن المولى أمر بإكرام العالم ونهى عن إكرام الفاسق، المأمور به والإكرام والمنهي عنه والإكرام، العنوان متحد ليس مثل الصلاة والغسل إلا أنهما يختلفان بالإضافة. إضافة الإكرام إلى العالم يعني هذه الحسة، الإكرام المقيد بإضافته إلى العالم هذا مأمور به، والإكرام المقيد والمضاف إلى الفاسق هذا منهي عنه. إذن يختلف المأمور به والمنهي عنه، هذه حسة وتلك حسة أخرى. إذا كانت إحداهما أي إحدى الحستين غير الحسة الأخرى بناء على القول بالجواز نلتزم بالجواز. فلو فرضنا أن المكلف أكرم العالم الفاسق فيقال إنهم كسل من جهة وأسى من جهتين، باعتبار أنه أوجد إكرام العالم فقد امتثل هذا، وباعتبار أنهم عسى النهي عن إكرام الفاسق فهو يستحق العقاب فقد اجتمع العصيان والإطاعة.